Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat. Amin. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala.
حيث بدأنا قرأت الدرس اللي فات. قرب لك الطاولة. ما هي طاولة.
الله تعالى أما الأول وهو التوحيد في السياق.
نعم.
في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا.
نعم.
فيثبت لله ما أثبته لنفسه ويخفى عنه ما نفاه عن نفسه. فقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. مع ما أثبته من الصفات من غير الحال من غير الحال لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطرون عليها أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعد رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال ساميا يسامي. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له مثيلا أو شميعا. فقال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال الله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
أحسنت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول رحمه الله فأما الأول يعني من نوع التوحيد وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الرب جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله. وذكرنا أنه ذكر الرسل جمعا لبيان وحدة دين الأنبياء على ما هو معتقد أهل السنة في جميع أبواب الدين في الاعتقاد والعبادات وغيرها من باب الأصول، وأما الفروع والتشريعات وغيرها فلا شك أنها تتعدد وتتنوع. فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، أي وقوفا عند نصوص الكتاب والسنة. وذكر هذا، وهذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات كما ثبت عن طائفة من أهل العلم، بل هو إجماع العلماء رحمهم الله على ما وجدوه استقراء في نصوص الكتاب ونصوص السنة، وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك ذكر أحمد رحمه الله ما ذكرنا أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والسنة، وهذا هو الأصل، وهذا معنى التوقيف المتقرر يعني عند أهل السنة والجماعة على ما فهم من الصحابة وتربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، أن الأصل في باب الاعتقاد والتوقيف كما بينا وذكرنا. والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم ثبت عنهم نحو هذا. لذلك ذكر طائفة من أهل العلم السجزي وغيره بن عبد البر والقرطبي رحمه الله أن الأمر إجماع، يعني أجمع علماء أهل السنة والجماعة على هذا الأصل وعلى هذا الأمر، أن باب الأسماء والصفات بل باب الاعتقاد كله لا يتجاوز القرآن والسنة، فالغيبيات لا تؤخذ إلا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه قواعدهم، وهي قواعد السلف كما بين رحمه الله وذكر. قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة، وقلنا أو كلمة عن السلف رحمهم الله، فالسلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا يعني معناها في باب اللغة وباب الاصطلاح. فالسلف هم من تقدموك سواء في باب النسب أو باب الصناعة أو باب الاعتقاد أو باب الثقافة أو باب العادات والتقاليد وغيرها، فمن سلفك هم من سبقوك في ذات الأمر، المراد يعني بيانه من حيث النسب الآباء والأجداد، وكذلك في الإيمان والديانة. ففي الإيمان والديانة والإسلام سلفنا هم الصحابة رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعون رحمهم الله سلفهم الصحابة، وأتباع التابعين سلفهم التابعون الذين اتبعوا الصحابة، وليس كل من وجد في زمن التابعين والصحابة، المنتهى إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما نحن بل وكل من تقدمنا في الأزمنة فسلفنا جميعا هم كل من اتبع، أي اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير تبديل حتى المنتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك الأمر كما قلنا في الثقافات والعادات والصناعات وغيرها. وأما في الاصطلاح، وهذا هو المراد من كلام الشيخ رحمه الله، وأما اصطلاحا فالسلف هم الصحابة أصالة عالمية، كما ذكرنا أن الأسماء في لغة العرب لها مدلولها العلمي ولها مدلولها الوصفي، فعلمية السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووصفيتها الحق الذي كانوا عليه، بل نعتقد اعتقادا جازما أن الحق كله منوط بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل ما خالف طريق الصحابة فلا يوصف بالحق أبدا، الحق كله مناطه الصحابة، وما عدا ذلك فلا يوصف بالحق على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور لا ينظر فيها. كل ما خالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهي من محدثات الأمور، أي الأمور التي أحدثوها في الدين ولم تثبت عن النبي وعن الصحابة، فهي من المحدثات أيا كانت، مهما استحسنها أهلها أو زينها أهلها بالشعارات والألفاظ والمصالح والنتائج وغيرها، كلها من المحدثات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمحدثات كلها من البدع، والبدع كلها من الضلالات كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد أن الأصل في الحق هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ليس في الدنيا حق في باب الدين، في باب الدين والاعتقاد والإسلام والإيمان ليس ثم حق إلا ما ثبت عن النبي وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وأما ما خالف ذلك فلا. لذلك فهذه الكلمة ولها مدلولات أو أسماء متعددة، فهم السلف ولا شك عالمية عن الصحابة، عالمية ووصفية، يعني من حيث العالمية هم الأصل في كلمة السلف، ومن حيث الوصفية الحق أيضا هم الأصل في كلمة السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. ولهم أسماء، وجميع الأسماء هكذا: أهل السنة والجماعة، الصحابة في علميتها، والحق الذي كان عليه النبي والصحابة في وصفيتها، أهل الأثر هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علميتها وكذلك وصفيتها، الفرقة الناجية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والطائفة المنصورة، كل ذاك، كل هذه الكلمات لها المدلول العلمي الصحابة، ولها المدلول الوصفي يعني في من ماثل الصحابة. والدليل والأدلة كثيرة جدا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ليس بعد المهاجرين والأنصار في باب الحق وباب الإصابة وباب مرضى الله تبارك وتعالى إلا الأتباع، أي الذين يتبعون الصحابة، يتبعون المهاجرين ويتبعون الأنصار، وليس وراء ذلك حق أو إصابة أو نيل رضا الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عز وجل: والذين اتبعوهم. فالخلق جميعا بعد الصحابة إنما هم تبع للصحابة، نعم، والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهم السلف أصالة وعلمية ووصفية من حيث الوصف، مثل ما قلنا جميع الأسماء عند العرب لها جانب علمي ولها جانب وصفي، نعم. والذين اتبعوهم، المتبعون للصحابة، لا شك أنهم سلف أيضا، فكل من حاك الصحابة وماثل الصحابة في الدين والاعتقاد والإيمان فهم أيضا يدخلون ضمن كلمة السلف، فهم سلفيون ولكن بالتبعية وليست بالأصالة كما هو الأصل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي على مقدار ما يماثلون الصحابة ويكونون مثل الصحابة في الدين، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في الحلال، الحرام، في غيره، على مقدار ما كسبوا ونالوا وحققوا من المثلية، على مقدار ما أنهم يستحقون أنهم من السلف وأنهم سلفيون في أي زمان كانوا وفي أي مكان كانوا، لأن الأمر منوط بالمتابعة بإحسان كما بيّن الرب تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، بدقة وإتقان، لا بد من أن المتابعة توصف بهذا الوصف، وإلا فلا متابعة اصطلاحا ولا متابعة ولا مثلية أيضا. وأما من عدا هؤلاء الذي لم يتبع السلف أيا كان ومهما يعني الشهر في أي زمن كان يعني خالف طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم خلف ولا شك، أي أنهم ضيعوا المتابعة فاتبعوا الأهواء وخالفوا وابتدعوا وأصلوا أمورا يعني لم يعرفها أو لم تكن في زمن النبي ولا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويقال لهم خلف، هذا من باب التجاوز ولا شك. وأما الأصل فإنهم هم الخلف، نعم هم خلوف كما بين الرب تبارك وتعالى، ولكن على الأصل اللغوي يقال أنهم خلف، فعندنا سلف وعندنا خلف. لذلك أيضا هم في كتبهم يقررون أن باب الاعتقاد إما أن تكون على عقيدة السلف وإما أن تكون على عقيدة الخلف، وكما ما جاء في القرآن أنهم إذا خالفوا ما كان عليه السلف فالأصل والأصوب أن يقالوا أنهم خلف وليسوا خلفا، ليسوا يعني ما يقال خلف، لكن من باب التجاوز في الباب اللغوي يعني في الاشتقاق اللغوي، أما في الاصطلاح فلا شك على قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف، نعم وليس خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك قوله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، فالذين اتبعوا أو جاءوا بعد السلف في زمانهم ولكن لم يتبعوهم على طريقتهم وإنما خالفوهم فهم خلف وليسوا خلفا، نعم. وأما من وافقهم فهو في اللغة خلف، نعم، ولكن أيضا يوصفون بأنهم سلف بالتبعية كما قلنا. وأما الذين خالفوا على باب الشر أي أنهم جاءوا بعد ثم وقعوا في الشرور العظيمة والمخالفات الجسيمة عما كان عليه السلف الصحابة فإنهم خلوف ولا شك، وأنهم كلما ازداد فيهم الشر ازدادت فيهم يعني هذا ازداد فيهم هذا الوصف، ولا يستحقون حتى كلمة الخلف. فمن خلف من سلفه على الخير والموافقة فهو خلف، ويقال أيضا أنه سلف ولا شك أي أنه سلف بالاتباع مثل ما قلنا وليس بالأصالة. وأما من خلف من سلفه على الشر والمخالفة والابتداع فهو خلف، نعم. ففي باب الاعتقاد ليس ثم إلا مذهب السلف وهو الحق وهو الصواب وهو مناط النجاة عند الله عز وجل، ومذهب الخلف أو الخلف في باب اللغة وهو باطل ضلال في النار كما توعدهم رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلمة الشيخ رحمة الله عليه هنا يقول وقد علم أن طريقة سلف الأمة الصحابة وأئمتها، كلمة الأئمة أيضا هنا لأنها مضافة مقيدة بالسلف، مراده السلف كلهم الصحابة ثم أئمة السلف أي علماء السلف، وأيضا علماء السلف تطلق على البابين سواء علماء الصحابة، وهذا الذي يشير إليه رحمه الله أي الكلام عن الصحابة عن العلماء الذين كانوا في الصحابة والمشهود لهم بالإمام، إما أن تكون هذه الإمام كما قال وإمتها فإمامتهم إما أن تكون أصالة على كلمة السلف هؤلاء هم الصحابة علماء الصحابة، أو تكون اتباعا وهؤلاء من جاء بعد الصحابة ولكنه مشى على منوالهم ومشى على طريقتهم ومشى على قواعدهم. فالأصالة الخلفاء الراشدون لا شك وهم على رأس الأئمة والعلماء، ثم بعد ذلك أئمة الصحابة الكرام وعلماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وأما اتباعا فالأئمة المشهورون هم الأربعة وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله الذين اشتهروا بالسنة والاتباع في عهد التابعين ومن تبعهم بل وإلى زماننا هذا، نعم. فكلهم يوصفون بأئمة السلف وأئمة السنة والجماعة حتى وإن كانوا في هذا الزمان، لكن كما قلنا إذا كانوا على منوالهم وعلى طريقتهم وعلى قواعدهم، وأيضا الكلمة تقال لهم من باب التجوز في باب التبعية وليس في باب الأصالة. وكذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الأثر، أئمة الأثر، أئمة السلف، أئمة السنة والجماعة، أئمة الطائفة حتى في هذا الزمان وفي كل زمان إلى قيام الساعة على الوصف الذي قلنا. فيوصفون بهذا الوصف كما قلنا تباعا، وهم من أثبت يعني من حيث الجملة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله، قال هم الذين يثبتون في أي زمان كان يثبتون ما أثبته الله وراكبه على الوصف الذي ذكر، يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله على أساس النقل وعلى أساس التوقيف بلا أصول ولا قواعد عقلية، بل على تحقيق وإعمال قواعد التوقيف والقواعد الأساسية في الأسماء والصفات بإحسان وإتقان وإيمان. وهذه القواعد التي ذكرها أهل العلم، قواعد السلف رحمهم الله، حتى نعرف من هم الذين على هذا الطريق، أو من الذي يوصف بأنه فعلا من أئمة السلف أو متبع للسلف، ذكر العلماء القواعد الأساسية في باب الاعتقاد عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا. ذكروا أن الأصل هو التوقيف، وهذا ما استقرأه العلماء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكرنا أبواب الدين ثلاث. عندنا باب الاعتقاد، فرأوا من حيث الاستقراء والنظر والتتبع في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في فهمهم، في تفسيراتهم، في تطبيقاتهم، أنهم في باب الاعتقاد على هذا الوصف وهذه القاعدة التوقيف، أي يقفون وقوفا كليا على ورود الخبر. ما في خبر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، هكذا ما عندهم خبر على طول، بدون اجتهاد، بدون محاولة، بدون أهمث ولا بحث ولا تحري ولا غير. عندهم نص قالوا به، ما عندهم نص الله ورسوله أبد، يحيلون الأمر إلى الله وإلى رسول الله. لأن مثل ما قلنا باب الاعتقاد باب غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله أبدا، كما أخبر سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الله عز وجل. ثم قال أيضا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فليس لأحد الحق أن يقول كلمة في الغيب إلا ما ثبت وما جاءنا عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل من قال في الغيب برأيه واجتهاده فقد أخطأ، وإن أصاب في نظره أو نظر غيره. ثم في باب العبادات المنع، وشرحناها أظن على التفصيل في الدرس الماضي، هكذا ها؟ نعم. فهذا هو ما كان من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم نظروا كيفية تحقيق التوقيف. احنا الآن عرفنا تبي تصير مثل الصحابة؟ الجواب نعم، الجواب لا شك، كل يتطلع بل يجتهد ويجاهد أن يكون مثل الصحابة لا شك. كيف؟ هذا هو الطريق، الطريق التوقيف في الاعتقاد، المنع في العبادات، الإباحة فيما عداهم. طيب كيف؟ كيف نستطيع أن نحقق التوقيف في الاعتقاد؟ أخطرها الاعتقاد ولا شك، والعبادات كذلك، لكن تعالوا في باب الاعتقاد كيف نستطيع أن نكون من أهل التوقيف. ذكروا القواعد الأساسية التي أيضا استقرئت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نكون من أهل التوقيف، أو كيف، هكذا أقول بعبارة أخرى، كيف نكون مثل الصحابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا ذكر فرق الأمة وأنها تتعدى 70 فرقة، 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. من؟ قال الجماعة يوم الصحابة. ثم قال أيضا في رواية: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتحقيق المثلية مقصد في الدين، الاعتقاد أولا ثم العبادات ثانيا ثم المعاملات والأخلاق والسلوك والبيوع ثالثا أيضا. هذا هو المثلية كلية لا شك، ما تتجزأ. الدين وحدة واحدة، ما يصلح نأخذ باب الاعتقاد ونترك باب العبادات، أو نأخذ باب العقائد والعبادات ونترك باب المعاملات، كما هو الشأن، ها كما هو الشأن في هذه الأيام. هذه الأيام يقول لك لا، مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ما لها علاقة بالاعتقاد، لا ما لها علاقة في العبادات، ما لها علاقة في الدين، قضية اجتهادية. لا لا يا عبد الله، ما دخولك الحمام خروجك من الحمام له علاقة بالدين، فكيف على العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي إن فسدت تنشأ عنها فتنة عظيمة؟ أبد، الفتن كلها منوطة بالنزاعات والصراعات والقتال بين المسلمين أنفسهم، كل ما أدى إلى القتال وإلى المخاصمة والفجور لا شك أنها فتنة، كما ثبت في النصوص الشرعية كل. المراد أن الدين وحدة واحدة، ما يصلح تقول أنا بصير سلفي وبصير مثل السلف وبصير مثل الصحابة في الاعتقاد، أما العبادات لا والله نبي نشوف الطريقة الصوفية، أما في لا لا ما يصلح أبدا. لا بد إن كنت تريد النجاة، إن كنت تريد أن تدخل في وعد الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان وتنال الوعود رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا بد أن تكون مثل الصحابة في الدين كله، العقيدة أولا والعبادات ثانيا والمعاملات ثالثا أيضا. أما تجزئ وتأخذ ما تريد وتترك ما لا تريد على ما هو مقتضى المصالح والأهواء، هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء. المراد كيف نكون مثل الصحابة؟ قال نعم، التوقيف. طيب التوقيف كيف؟ قالوا ثلاثة قواعد في باب الاعتقاد، ثلاثة قواعد في باب الاعتقاد إن طبقتها في جميع مسائل الاعتقاد التي تقررها. باب التقرير، ما تقرر عقيدة إلا على هذه القواعد الثلاث. الأول قالوا تقديم النقل تقديما مطلقا أبدا، وهذا معنى التوقيف كما قلنا، لأن جميع المسائل الغيبية الأصل فيها أن تكون توقيفية، إذ الغيب كما قلنا لا يعلمه إلا الله والرسول، ها والرسول ما يعلم كل الغيب أيضا ننتبه، الرسول يعلم ما أعلمه الله عز وجل من الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول بعض الغيب وليس كل الغيب. لذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أمور في باب الاعتقاد، كان ينتظر الوحي، كان ينتظر ولا يجتهد. الغيب ما في اجتهاد، الغيب ما يدخله الاجتهاد ولا القياس ولا الاستنباط ولا النظر ولا الاستدلالات العقلية والمنطقية والجدلية والكلامية وغيرها. الغيب قال الله وقال رسوله. تقديم النقل يعني لا نستعمل عقولنا في أي من مسائل الغيب والاعتقاد، عقيدة نقررها عندنا فيها نص شرعي، ننفيها عندنا فيها نص شرعي، وإلا السكوت، الله أعلم أو الله ورسوله أعلم إن كان مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، المراد لا نقدم عقلا ولا رأيا ولا قولا ولا اجتهادا، ما نقول قال فلان، ما في فلان، ونضرب ويضربون دائما مشايخنا المثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما عندنا في الدنيا يعني بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر. لو جاءك أبو بكر الصديق قال لك يا عبد الله عندي مسألة من مسائل الغيب خذها مني خذها مني، ايش نقول؟ لا تقول نبي نسمع، لا إياك، إذا فتحت لا لا أبد، كثرت عليك الواردات، فورا قل يا أبا بكر أنت هنا، أنت على الرأس والعين، ولكن اسمح لنا، تعلمنا منكم ها ومن جمهور الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيب لا يؤخذ إلا عن الله أو عن رسول الله، وإلا فأنت أنت هنا، لكن الغيب لا اسمح لنا. فإذا كان هذا موقفك من أبي بكر فموقفك من غيره من باب أولى. لا تقول العالم الفلان، ولا تقول جمهور العلماء، ولا تقول أكثر العلماء، والله لا ينفعونك. ليه؟ لأنه غيب، والغيب لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف أن الكلمة بسهولة تقال، أنه دائما نقدم النقل، في نقل نقول، ما في نقل نقل وقوف، والوقوف معناها لا تقول. الكلمة سهلة لكن التطبيق ليس سهلا. أضرب لكم مثلا، ولعل يعني معظم الإخوان أو كل الإخوان قرأوه، نقرأ دائما في كتاب الجنائز، سواء في كتب الفقه، في كتب السنة، في غيرها، في كتب الأخلاق، في كتب الرقائق، في باب الجنائز يذكرون دائما أنه من السنة، وخاصة عند الفقهاء بل بالتصريح، ويسن تلقين ميت بعد دفنه. هكذا تقرأ عند ابن قدامة ولا غيرك، ويسن تلقين ميت بعد دفن، يعني بعد الدفن ها يعني يلقن هذا الميت، يعني شو الحمد لله، يعني من رحمة الله عز وجل بنا في هذه الأيام ما نشوفها، لا قبل 40 سنة أو قبل 50 سنة كانت مشهورة جدا حتى عندنا، واليوم أيضا عندنا، لكن عند أهل البدع وعند الذين لا يعتد بهم في الإجماع، وأنتم تعرفون عند الرافضة في مقابرهم تروح إلى دفن الميت على طول بعد الدفن التلقين. ما هو التلقين؟ يجيبون لهم مطوع ها هذا اللي هم من ربعنا واللي من الذين لا يعتدون، يجيبون لهم صاحب عمة سوداء ها مثل وجهه، ثم يجلس عنده على القبر جهة الرأس وينادي بأعلى صوته يا فلان ها يا ابن فلان. وعندنا كانوا، أنا شفتهم في مقبرة الفحيحيل قديما جدا، شفنا التلقين، كان في شيخ إسماعيل الرمضاني رحمة الله عليه رحمة واسعة، شيخ من بغداد، على طول مودينا للمقبرة وجايبينه للمقبرة حتى يلقن الميت يا فلان يا ابن فلان ويا فلان يا ابن فلان، ينادونه باسم أمه وباسم أبي، ثم يقال له يأتيك الآن ملكان، يصبرون شوي هكذا، فيقولان من ربك؟ فقل ربي الله، بسرعة يغششوا في الامتحان الذي سوف يسأل عنه بعد قليل، ويقولان من رسول؟ فقل كذا الجو. هذا هو التلقين. ذكروا أنها سنة، منين؟ من أين؟ هل فعلها رسول الله؟ والله ما فعلها، دفن أحب الناس إليه وما فعلها. هل فعلها الصحابة؟ دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلوها، ودفن بعضهم بعضا وما فعلوها، لكن مشهور الآن أنها من السنة، الحمد لله. يعني دعوة التوحيد هنا في هذه البلاد ها بعد الله جل وعلا بفضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب طهرت كثير من مظاهر البدع والترهات هذه في القبور وغيرها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا. وإلا في بلاد عامة الإسلام والمسلمين ترى هذا الأمر، بل ينازعونك بأنها سنة، قال الفقهاء سنة، قال العلماء سنة. يا عبد الله السنة لا تؤخذ، هذه قضية غيبية، منين جابوها؟ وش أصلها؟ أصلها أن الميت يسمع. منين؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الميت في قبره يسمع قرع نعال مشيعيه.
ترى في سؤال، احنا في موضع ايش؟ سؤال، نحن في موضع سؤال. نعم صح، هذا الحديث صحيح، ونحن نؤمن إيمانا جازما أن الميت إذا وضع في قبره ودفن وانتهت مراسم الدفن، ها، يسمع قرع نعال مشيعي. هل يسمع النداء؟ كثير قالوا كذا، لا ما نقول لا إلا بدليل، ولا نقول نعم إلا بدليل. ما عندنا دليل نقف. الوقوف صعب أنا أعرف ليه، لأن سبحان الله الأذهان يعني أسهل ما عندها أن توازن الأمة. قالوا ما دام يسمع قرع النعال، يا أخي نعول، ونعول إيش؟ نعول الرجال والذكور، ما في تحتها الكعب العالي، ما في ولا في حديد تحتها، وبعدين على وين؟ على الرمل في المقابر، ما هو على البرسلان والرخام. يعني على البرسلان والرخام ممكن يطلع صوت، لكن على الرمل وين يطلع الصوت؟ ويسمعه. قال والنداء من باب أولى. هذا هو التوقيف. أي مسألة من مسائل الغيب والاعتقاد عندك دليل يقول نعم تقول نعم، عندك دليل يقول لا تقول لا، ما عندك يسمع قرع النعال، نعم يسمع، يسمع النداء. هم طبعا كل هذا على القياس. طيب هل القياس يسوغ في أبواب الاعتقاد في أبواب الغيب؟ الجواب لا أبدا، لا قياس ولا اجتهاد ولا استنباط. لذلك يمنع أهل السنة التلقين، بينما عامة العلماء والفقهاء يرون سنيتها. ليه؟ ما توقفوا في باب الاعتقاد. فالتوقيف لا شك ليس بالأمر الهين، لم مثل ما قلنا العقل ما يعرف يسكت. العقل ها، حتى بعض الناس هو نايم عقله إيش؟ شغال، موديه الصين، موديه اليابان، موديه أمريكا، موديه في البحر، موديه في التجارة، موديه في سوق الأسهم، وهو نايم، لكن عقله إيش؟ وبعدين يقول شفت في المنام. هذا العقل، العقل شغال ها في الليل وفي النهار ما يعرف، لكن لا بد أن يؤدب في باب الغيب والاعتقاد. في باب الغيب والاعتقاد، الاعتماد على ما جاء عن الله وعن رسوله، وإلا فإبطال العقل إبطالا كليا. إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل، كما قال الشوكاني رحمة الله عليه رحمة واسعة. المراد هذه القاعدة الأولى. ثم القاعدة الثانية تفصيلية، ألا نفرق بين النقل والنقل، يعني ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله كلاهما بمنزلة واحدة، من حيث الاحتجاج، من حيث الإيمان، من حيث التصديق، من حيث الامتثال، من حيث الطاعة، كلها بمنزلة واحدة. لا نفرق، النقل كله ها بمنزلة واحدة. قال الله يساوي 100%، قال رسول الله فيما يجب علينا نحن يا المكلفين، من حيث التصديق بالخبر والجزم بما جاء به الخبر، أو من حيث العمل والتطبيق إن كان الأمر يتعلق بأمر يعني يفعل أو بأمر يترك. لا نفرق بين النقل والنقل. ما نعم نقول أحد، نقول متواتر من باب التقسيم، لكن كله بمنزلة واحدة. قرآن وسنة متساويان في الاحتجاج، نعم في الإيمان، في التصديق، في العمل والامتثال والطاعة، والمتواتر والآحاد كذلك لا نفرق بينها، لأن النصوص كلها تقتضي ذلك. السمع والطاعة لله مطلقة، والسمع والطاعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، ما في تقييد. ثم الثالث، أنه هذا النقل الذي جاء كيف نفهمه حتى نطبقه؟ يفهم على ظاهره، كما نقل الإجماع طائفة من أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله يقول أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة النبوية والإيمان بها وحملها على ظاهرها، حملها على ظاهرها، لا تتعمق، لا تدخل، لا تتفلسف في الألفاظ، ما في حقيقة وما كلها على الحقيقة على الظاهر، ما نستعمل المجاز إلا إذا جاءت قرينة في النص الشرعي تمنع من الحقيقة، هنا نعم نصير إلى المعنى المجازي. هذه الثلاثة قواعد إذا طبقها العبد على نفسه في جميع مسائل الاعتقاد، كل ما تجينا مسألة اعتقادية نشوف النقل، عدم التفريق بين النقل والنقل، إجراؤها يعني فهمها، تفسيرها، تطبيقها على ظاهرها دون الدخول في المعاني الباطنة أو في المعاني المجازية كما هو شأن أهل البدع. إن فعلت هذا يا عبد الله فأنت سلفي، أصالة ولا اتباعا؟ اتباعا. عالمية ولا وصفية؟ وصفية لا شك، من باب الوصف ومن باب المتابعة للصحابة أنت سلفي. 50% 50% أنت سلفي. 70% طبقتها 70% في باب الاعتقاد أنت سلفي. ثم ينظر إلى بقية الأبواب. هذه هي القواعد الكلية والقواعد الأساسية في باب متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النقل تقديما مطلقا، عدم التفريق بين النقل والنقل، لا قرآن ولا سنة ولا متواتر ولا أحد، ثم حملها وتفسيرها وتطبيقها على ظاهرها وعلى حقيقتها، إلا إذا جاء الدليل يمنع من الظاهر كما قلنا، وهذا قليل جدا، لأن الأصل في نصوص الكتاب والسنة، بل كما ذكر ابن عبد البر وابن القيم رحمه الله، الأصل في كلام العرب كله يا عبد الله أن يحمل على ظاهره. الكلام عند العرب كله الأصل فيه، نعم الكلمات لها مدلول ظاهر ومدلول باطن، مدلول حقيقة، مدلول مجاز، لكن عند الإطلاق يجب حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز. يعني قال لك رأيت أسدا، خلاص رأى أسدا. وين؟ ما في أسود، يمكن في الصورة، يمكن في حديقة الحيوان، رأى حديقة الحيوان، ما نقول لا، يمكن يقصد رأى رجلا، لا، إلا إذا جاب شيء يمنع من الحيوان، وإلا فالأصل عند الإطلاق تفسيرها بالمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي للأسد الحيوان. والمعاني المجازية نعم الشجاع والبطل والمقدام هذه كلها إذا جاءت قرينة قال رأيت أسدا يتبضع في الأسواق، مرحبا، ما في كلام. هنا إيش نقول الحيوان؟ لا ما يمكن. وين تبقى الأسواق إذا دخل فيها الأسد يا شيخ؟ يبقى سوق؟ لا ما يبقى. إذا 100% رأى رجلا مشهورا بالشجاعة والإقدام والقوة والجرأة، هكذا في شيء في قرينة، نعم ما في قرينة تبقى على حقيقتها يا عبد الله. هذه القواعد من طبقها فعلا نقول دخل على مثلية السلف في باب الاعتقاد، في باب التوقف، فعلا هذا توقف وقوفا كليا في تقرير مسائل الاعتقاد. وأما في باب الأسماء والصفات أيضا ذكروا القواعد الأساسية الثلاث اللي يمكن شرحناها في الدرس الماضي ولا ما شرحناها، ايش قلنا؟ التنزيه والإثبات والقطع. أبدا، إذا فعلا طبقت هذه الثلاث ما شاء الله، فأنت من حيث الجملة في باب الاعتقاد سلفي، وأنت من حيث الأسماء والصفات في باب الاختصاص أيضا، ولله الحمد أنك على السلفية وعلى منهج السلف، أنت المتابع وأنت السلفي، لكن مثل ما قلنا ليس أصالة وإنما من هذا الباب. وهذه الطريقة طريقة السلف لا شك يعني هي التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام عام. لماذا؟ الله عز وجل أمر بها ولا ما أمر؟ وين الأمر؟ وين الأمر؟ والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد وين؟ قالوا هذا من باب الأمر والترغيب، وعندنا أيضا نص في باب النهي والوعيد. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هنا الصحابة، كل من يتبع غير طريقة الصحابة أو يشاقق الرسول، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كلها في النار إلا واحدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. النصوص كلها تتضافر في وجوب متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدين والاعتقاد، في باب الدين، في باب الاعتقاد، الدين كله يجب أن نكون مثل الصحابة، يجب أن نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا مثل ما ذكر أهل العلم، يعني اعتقاد الإصابة في الصحابة، اعتقاد النجاة في الصحابة، كل جميع الأوصاف الجميلة، جميع الوعود اللي جاءت في القرآن والسنة كلها منوطة بالصحابة أو متابعة الصحابة، ما في اجتهاد، الدين ما فيه. لذلك كلهم كانوا إيش يقولون؟ اتبعوا ولا تفقد كفيتم. يا أخي في أمور تجارتك، في أمور الدنيا، ابتدع واجتهد وروح فوق وانزل تحت كل يوم، ما عندنا إشكال. لكن في الدين ليس ثم إلا طريق واحد، والذين اتبعوهم بإحسان، مثل ما ذكر أهل العلم، الله عز وجل أناط كل هذه الوعود، الرضا والجنة والخلود وغيره، كل هذا أناطه بمن؟ بأصناف ثلاث، مهاجرون، الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. وإحنا ما نقدر اليوم لا نصير في هذه ولا نصير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن ما بقى علينا إلا باب واحد، باب المتابعة لهم بإحسان، أيضا ما فيها لف، ما في شوي وشوي، لا، لا بد أن تكون متبعا بإحسان. فإن حصل، لذلك يقولون كن في واحدة من هذه الثلاث، وأن إياك أن تكون في الرابع فتهلك يا عبد الله. هذه وصية العلماء الأولين والآخرين، كن اجتهد أن تكون في صنف من هذه الأصناف الثلاث، هذه ما تقدر، إذن ما بقى إلا إيش؟ واحدة، أن تكون متابعا للسابقين والأولين، للمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم بإحسان، وإياك أن تكون الرابعة. وش الرابعة؟ أهل البدع، كل من خالف طريق الصحابة رضي الله، غير متبع للسابقين الأولين للمهاجرين والأنصار، فهذا هو الرابع والعياذ بالله. المراد أن طريقة السلف لا شك هي الأصل، وذكر فيها يعني بعض الخصائص والمميزات أهل العلم، منها أنها تتميز، أنها توافق نصوص الكتاب والسنة. والله لا يستطيعون أن يحتجوا عليك بنص من كتاب أو سنة. لعلكم شفتم يوم أمس، مدري قبل أمس، هذا اللي يرد على الشيخ سالم في مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، قرأتم؟ كتب صفحة كاملة في جريدة الوطن، أنا ما أدري هم يدفعون فلوس ولا ببلاش هذا، احنا نعرف اعلان صغير للحملة ياخذون 700 دينار، وهذا كم ياخذون منه صفحة كاملة يا شيخ؟ ما بالله عليك، الشاهد انا قرأت المقال كله، صح اخطر سطر واترك سطر، لكن ادركت المحور الذي يريده كله. هو طبعا العنوان ايش يقول؟ على استفهام، هل الرب جل وعلا يرى في الآخرة أم لا؟ والمراد الرؤية العينية قطعا. والله يا أخوان، الصفحة كلها يتكلم فيها عن النصوص التي تنفي رؤية الله تبارك وتعالى، وين؟ في الدنيا. قرأتوها؟ ليش ما تقرون؟ هذا قاعد يرد على الشيخ سالم. اي نعم، لكن ما كتب الشيخ سالم، قال لك انا ما احب انزل، لكن نزل وهبط يا شيخ. ها، نزل وهبط في واد سحيق، لان العنوان في الآخرة. والمقال والله من الدليل الأول إلى الدليل الآخر كله إيش؟ نفي الرؤيا في الدنيا. وين العقل؟ يقولون إيش؟ يقولون عقل، يقولون ها عقل. أين العقل؟ أنت عنوانك شيء، ها، وما أدرجته تحت العنوان باب، باب آخر. نحن نتفق معك في كل الصفحة هذه أن الله جل عز وجل لا يرى في الدنيا، لا موسى ولا النبي محمد ولا في الإسراء ولا في غيره، لا يرى أبدا. وجاب روايات كثيرة، وفرحان أنه جايب لكم من كتب أهل السنة، مو بس من كتبهم يعني، لكن كلها في الدنيا، ليس فيها نص يتعلق بالآخرة. الكلام واضح؟ لذلك نقول مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة يجعلك أن مطمئن، لا يمكن لأحد في الدنيا أن يحتج عليك بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما أنت تقرره في باب الاعتقاد. وهذه أعظم منها، ما في أعظم منها من حيث الطمأنينة. أنت مطمئن. اللي يجون يحتجون ويشاغبون ويشوشون كلها من باب الاستدلالات، أو يتلاعبون بالألفاظ على عادتهم، دائما عادتهم التلاعب بالألفاظ. فأنت على طريقة الكتاب، على طريقة السنة، على طريقة الصحابة رضي الله. وماذا تريد بعد هذا يا عبد الله؟ أن تكون في كل تقريراتك الاعتقادية موافقا لنصوص الكتاب والسنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. أكرم بها والله نعمة، وأكرم بها ميزة. نعم، بل وأيضا جميع التقريرات اللي أنت تقررها في باب الاعتقاد توافق جميع الأصول اللغوية. نعم، احنا ما نروح عند الزمخشري، ما نروح عند الذين وقعوا في البدع من أهل اللغة، لا، لكن تعال عند أهل السنة، عند أهل الفطرة الذين ما لوثت عقولهم البدع والأهواء وظلوا على الأصول والقواعد العربية القديمة. والله جميع تقريراتك في باب الاعتقاد تتفق مع أئمة اللغة جميعا، إلا من تلوث ببدعة أو غيرها يلوي أعناق الأدلة والمعاني اللغوية حتى تتفق مع باطله. أيضا ذكروا العلماء أن جميع التقريرات هذه والله توافق العقل، بل وتجعل العقل مطمئنا وتوافق الفطرة. ليه؟ لأن ما في اضطراب، ما في تضاد، ما في تعارض بين مسألة تقررها ومسألة أخرى تقررها أبدا. جميع تقريراتك متوافقة منسجمة، ما في بينها لا تعارض ولا تضاد ولا تناقض. أما أولئك القوم والله تجد عندهم التناقضات ما لا يعد ولا يحصى. مثال، قالوا لنا مثلا أبو بكر الصديق منع فاطمة الزهراء من ميراثها، خلاص منع. احنا نقول عنده دليل، عنده ايش؟ عنده دليل. قال ان معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه فانه في بيت المال، صدقة عامة في بيت المال كله. هذا ان كان في ميراث، وان كان فعلا ابو بكر منع كما يقولون، قال لا وشد عليها واساء، ماشي. يعني فاطمة كان لها حق، لها ميراث، منعها الميراث من؟ أبو بكر. ثم منعها الميراث من؟ عمر. ثم منعها الميراث من؟ عثمان. طيب الرابع جاء علي، علي ليش ما أخذ من بيت المال وأعطاه؟ أعطاهم الحق، أعطى للورث حقهم. هل فعله علي؟ الجواب لا. تعال اطلع منها يا صاحب العمة السوداء، يقدر يطلع؟ يسبون أبا بكر أنه إيش؟ أخذ الميراث وحطه في بيت المال، وعمر أيضا حطه في بيت المال ما أعطى الورثة، وعثمان كذلك. طيب الرابع جاء من؟ علي. مسك بيت المال كله ومسك الأمة كلها وحكم الدولة الإسلامية كلها. لماذا ما أعاد الحق إلى أهله يا شيخ؟ يطلع منها ما يقدر يطلع يا شيخ. اجمعوا كل العمائم السوداء وخلوهم يطلعوا من هذه، وغيرها كثير حتى في الإمامة. قال والإمامة الله عز وجل أن أنزلها وحيا أنه بعد النبي الإمام الأول علي، والإمام الثاني الحسن، والثالث الحسين، وبعدين محمد علي بن الحسين ومحمد بن عفان، وهكذا 12 من نص عليهم بأسمائهم. الإمام على الترتيب عندهم بعد جعفر الصادق من؟ إسماعيل. ولد جعفر إسماعيل بن جعفر الصادق. جاء قبل جعفر الصادق بسنتين وشوي إسماعيل طق ومات. اضطرب المذهب كله. كيف أنتم قلتم وحي أنزله الله عز وجل على النبي وكان في القرآن، لكن اللي شاله من القرآن أبو بكر وعمر وعثمان. طيب هذا إسماعيل مات في حياة أبيه، وين الإمامة؟ كيف نص عليه؟ يقدر يخرج منها أكبر صاحب عمة؟ ما خرجوا إلا أن اخترعوا مبدأ جديدا في باب الدين والاعتقاد وأسماء الله وصفات الله. قالوا الله عز وجل أحيانا يقرر شيئا ثم يرى أن المصلحة في غيره فيغير. سموها عقيدة البداء. احنا صفقنا لهم أئمتنا من زمان، صفقوا لهم شن هي؟ قال والبداء، يعني بدا لله في إسماعيل، يعني انه ما يصلح للإمامة، فقبضه إليه عشان الإمامة تنتقل من إسماعيل إلى موسى بن جعفر. طيب اللي منصوص عليه يوم جاء في القرآن شن هو؟ قال له اللي منصوص عليه إسماعيل، ولكن لما بدا لله صفقوا لهم أئمة أهل السنة، قالوا مرحبا مرحبا شن هو؟ قالوا البدا. أي مثل اليهود تماما، لأن اليهود عندهم عقيدة إيش؟ البداء، أن الله عز وجل يخطط يقرر يريد شيئا ثم يبدو له عدم المصلحة وعدم الخيرية فيغيرها إلى أمر آخر. أنت والله بعقيدتك السلفية لا يستطيع أحد أن يأتي بمثال واحد فيه هذا التعارض أو هذا التضاد في أي مسألة من مسائل الاعتقاد، لأن أصلا أنت اعتمدت اعتمادا كليا على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ما قلت نعم إلا بنص، ولا قلت لا إلا بنص. فأنى لهم أن يوجدوا تعارضا تناقضا اضطرابا في تقريراتك الاعتقادية. لكن تعال شوف كتب القوم ترى فيها من التعارض ومن التضاد ما لا يعد ولا يحصى. تعال شوف الاضطرابات اللي بين المعتزلة وبين الأشاعرة، تعال شوف الاضطرابات اللي بين الجهمية وبين المعتزلة. لا إله إلا الله، وكل يعتقد أن الحق أبدا، كل يرى الحق فيما قال واعتقد. اختلفوا فيما بينهم وكلها نتاجات عقلية، ثم كل يرى أن الحق فيما قاله هو واعتقده هو، والباطل في عقيدة غيره، والأفكار هكذا تتعارض تتناقض. لذلك أنت مطمئن من هذا الباب، ما لن يؤتى بدليل من كتاب يتعارض مع تقريراته، لن يؤتى بحديث عن رسول الله، عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عن أقوال أمة أهل العلم أهل اللغة، ولا كذلك في باب العقل ولا في باب الفطرة، بل تجد العقل والفطرة على طمأنينة من هذه التقريرات العقدية. أيضا لن أصلا أنت التزمت، أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفيت ما نفاه الله ورسوله. أيضا من الخصائص العظيمة جدا أنك دائما إذا أمعنت النظر في واقع الأمة سترى أن في كل مسألة من مسائل الاعتقاد طرفين متعارضين متناقضين، وتقريرك أنت وسط فيما بينهما، فالوسطية تظهر إذا كنت تدرك الحقيقة بين الغلو وبين الجفاء، أو بين يعني التطرف وبين التفريط، الإفراط والتفريط، تدرك أن قولك وتقريرك في باب الاعتقاد وسط بين طرفين متعارضين متناقضين في معظم أو كل مسائل الاعتقاد. أيضا هي السلامة، كل السلامة. لما؟ لأن ما عندك قول ولا عندك تقرير إلا ومعك فيه دليل من كتاب أو سنة. والله إن كان الكتاب والسنة كما يعني تصفه فنحن وراء الكتاب، ها، إن كان حب آل البيت رفون، ها، وش قال الشافعي؟ قال فليشهد الثقلان أني رافضي. والله إذا حب آل البيت رفض، مرحبا بالرفض هذا، ها. فإذا كان الكتاب والسنة يعني فيها التشبيه كما قلتم فمرحبا بالتشبيه، لكن احنا نعرف انه لا القرآن ولا السنة فيها تشبيه. واما وصفكم لنا مع التزامنا التزاما تاما بما في الكتاب والسنة فلا والله ما هو الا ظلم واجرام. ايضا مذهبك هذا يا عبد الله يخلو خلوا تاما من جميع الالفاظ والمعاني الباطلة التي يوصف بها الناس في باب الاعتقاد. أنت ما عندك لا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ما عندك كل هذا، ما عندك ولا ميل ولا انحراف، هذا كل ما أنت وقوف كلي على ما جاء في القرآن وعلى ما جاء في السنة. لذلك خلى المذهب خلوا تاما، لا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف أبدا، ما عندك كل هذا، ولا إلحاد كما حذر الرب جل وعلا. كل هذا أنت تخلو منه، ومذهبك وتقريراتك كلها تخلو من هذا كله أبدا خلوا تاما. ثم يقول رحمه الله رحمة واسعة بعد ما عرفنا مذهب سلف الأمة، إثبات ما أثبته يعني الله عز وجل من الصفات من غير تكييف، مثل ما قلنا تخلو من جميع هذه الألفاظ، لا تكييف لا تمثيل لا تشبيه لا تعطيل لا إلحاد لا مشائب، كلها ممنوعة، بل تنزيه مثل ما ذكرنا، امتلأ القلب تنزيها. ثم أثبتنا لله ما أثبته لنفسه على هذه القاعدة الصلبة الذي هو تنزيه الباري، أي نفي كل مشابهة كل مماثلة بين الخالق والمخلوق، وإن اتفقت الألفاظ في هذه الصفات وهذه الأسماء. ولا تمثيل كما ذكر رحمه الله، ومن غير تحريف ولا تعطيل، نعم، اللي هي القواعد الأساسية في باب الأسماء والصفات، إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل، وقطع للأطماع عن إدراك حقائقها. والقطع مثل ما قلنا يا عبد الله مهم جدا، لما؟ لأنه قطع الكلام، قطع الاعتقاد، قطع الوسوسة، قطع التفكير، قطع السؤال، قطع البحث، قطع النظر، قطع الاستدلال، كله يقطع قطعا تاما بعد ينزل، يعني ينزل، فكل ما وراء النزول لا إلا مع المعنى، نعم، غير المعنى كله يجب أن يقطع قطعا تاما، لا بحث ولا مجادلة. لماذا؟ أبدا، مثل ما آمنت بأن ذات الله جل وعلا نجهلها ونجهل حقيقتها ونجهل كيفيتها، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، اعرف للذات نعرف لك الصفات، ها؟ أول لي كيف للذات نكيف لك الصفات. أبدا، القول في صفات الله فرع عن القول في ذات الله جل وعلا، يحذى بها حذوه، أي ما قلته في الذات يجب عليك أن تقوله في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، نعم، يحتذى فيه حذوه. كما قال رحمه الله مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. الإلحاد الميل، الميل عن الحق وعن الصراط وعن المذهب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كل ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو إلحاد. احنا نعرف اليوم أن كلمة الإلحاد يعني اشتهرت كثيرا بإنكار وجود الله تبارك وتعالى. الملحد يقولون فلان ملحد، يعني فلان ألحد، يعني أنكر وجود الباري تبارك وتعالى. لا، الإلحاد كلمة عامة جدا في اللغة، كل ميل عن الصراط يعد إلحادا. ومنها كما ذكر يعني أهل العلم اللحد اللي في القبر، ليه القبر يحفر هكذا وبعدين يحفر هكذا، هذا الميل هو اللحد. اللحد في القبر، الميل في الحفر واستقامة الحفر عما قد بدأ به، وهكذا الطريق. ها، فإذا ملت يقال إيش؟ ألحد عن الطريق، أي مال عن الطريق المستقيم، سواء كان في المشي أو في باب الدين أو في باب الاعتقاد. فكل ما خالف ما جاء في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وفي باب الآيات والأحكام يعد إلحادا. فالكلمة أعم والمعنى أعم بكثير جدا من إنكار وجود الله تبارك وتعالى أو ربوبية الله تبارك وتعالى أو أنه الخالق سبحانه وتعالى. هذا معنى الإلحاد. والإلحاد كما ذكر الإمام رحمه الله شيخ الإسلام قال لا في أسمائه ولا في آياته. نعم، لا شك، مثل ما قلنا كل ما من سلك مسلكا على غير مراد الله ومراد رسوله، إن كان في باب الأخبار فهذا إلحاد في باب الأخبار، إن كان في باب الاعتقاد إلحاد في باب، كان في الأسماء والصفات إلحاد في الأسماء والصفات، إن كان في باب الأحكام أيضا إلحاد في باب الأحكام والتطبيق والامتثال وغيره. كما قال رحمه الله، قال فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه كما ذم الذين يلحدون في مطلق آياته، في مطلق الآيات، أي كل من عمل على خلاف مقتضى أمر الله وشرع الله في أي باب من أبواب الدين كان فإنه ملحد. لذلك عندنا عند اليهود عندهم إلحاد في باب الأسماء والصفات، العرب عرب قريش عندهم إلحاد، ليه؟ لأنهم كانوا يسموا الأصنام بأسماء الله تبارك، يقولون الله من الإله، عزة من العزيز، يشتقون من أسماء الله أسماء هذا إلحاد، هذا إيش؟ هذا إلحاد لا شك. اليهود عندهم إلحاد، وصفوا الله عز وجل بصفات هم يتنزهون عنها. شوف خبث اليهود، يعني وصف الرب عز وجل بأوصاف، لو قلت له طيب هذه الأوصاف نبي نصفك بها أنت يا اليهودي، يقول أعوذ بالله سبحانك، كيف تصف بها ربك؟ فهذا إلحاد ولا شك، يعني وصفوا الرب عز وجل بأوصاف لا تليق، هم يتنزهون عنها، قالوا فقير وقالوا يتعب وقالوا يندم وقالوا يبكي، ما خلوا شيء ما قالوا، هذا إلحاد. النصارى إلحادهم وين؟ وصفوا المخلوق بصفات الباري جل وعلا، أعطوا عيسى ما أعطوه لله، إلحاد كله ميل عن الحق. طيب الأمة هذه فيها إلحاد، أنا أعرف كلمة إلحاد كبيرة، لكن احنا مثل ما قلنا لا، المعنى أعم بكثير جدا. أي انحراف في أي باب من أبواب الدين تقدر تقول إيش؟ انحرف، أو تقدر تقول ألحد. احنا ما نبي المعنى المصطلح عليه عند العامة الآن، ملحد يعنيها زنديق، لا لا، ما نبي هذا، نبي الإلحاد اللي جاء في نصوص الكتاب والسنة. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه يقولون هذه الآية يعني أعظم آية فيما يجب على العبد في باب الأسماء والصفات. نعم التنزيه شيء آخر، لكن الواجب أنك تعتقد اعتقادا جازما أن جميع الأسماء حسنى، يعني تثبت إيش؟ تثبت لله الأسماء، واضحة ولا لا؟ ولله الأسماء. إذن يجب عليك أن تثبت لله الأسماء. طيب الصفات أيضا، الآية هذه توجب عليك إثبات الصفات والأفعال. أيضا هذه الآية توجب عليك إثبات الأفعال لله جل وعلا. إذن هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه، هذا الأمر، هذا جانب الأمر، لأنه قال فادعوه بها أي بالأسماء الحسنى، ادعوا الله بالأسماء الحسنى. هذا الشطر أو هذا القسم من الآية يوجب على الجميع إثبات الأسماء لله، وإثبات الصفات لله، وإثبات الأفعال لله تبارك وتعالى. القسم الآخر قال وذر، إذن عندنا شيء أمرنا به وعندنا شيء نهينا، نفس الآية، وذروا أي اجتنبوا وابتعدوا وفروا فرارا عظيما وخالفوا مخالفة عظيمة. نخالف من يا رب؟ قال الذين يلحدون في أسمائه سيجزون، حتى يقولون ما يعني ما حددها أبهم، سيجزون. إيش يجزون؟ ها إبهام. قال الإبهام أبلغ من التعيين، الإبهام أبلغ بكثير، أي سيجزون جزاء يوافق إلحادهم، والإلحاد متفاوت، إذن الجزاء أيضا يتفاوت. كل ما زاد الإلحاد ازداد العقاب جزاء، واشتد العقاب جزاء ولا شك سيجزون. سبحان الله، هكذا بالإبهام، لا خير ولا شر ولا جنة ولا نار، لكن لا شك معروف أن الجزاء يوافق العمل للحال، والملحد ماذا يستحق إلا العقاب، سيجزون ما وبعدين يكفيه الدليل أنه قال وذر، أي اتركوا هؤلاء وجانبوا هؤلاء وخالفوا هؤلاء وابتعدوا عن هؤلاء الذين يلحدون. لذلك الإلحاد أعم بكثير جدا من قضية الزندقة يا عبد الله. الأمة فيها إلحاد، أولنا بنشوف وين الأمر بالله بالأسماء. احنا قلنا الآية هذه توجب إثبات أسماء صفات الأفعال، يعني كل أنواع التوحيد يا عبد الله، كل أنواع التوحيد. وين الأسماء؟ الأسماء واضحة جدا، ولله الأسماء من منطوق الآية، من منطوق الآية نص على الأسماء. طيب الصفات الحسنى، الصفات الحسنى، كلمة الحسنى توجبها، كونك تعتقد أن الأسماء حسنى يعني شنو؟ والاسم الحسن عند العرب ما هو؟ ارجع لقواميس اللغة كلها، الاسم الحسن هو الاسم الذي تطابقت فيه جانب العلمية مع جانب الوصفية، يعني مثل ما يقولون الاسم الذي له من اسم لفظه نصيب، مو يقولون هكذا، يقولون كل له من اسمه نصيب. يعني شنو؟ يعني إذا اسم سالم دائما مريض، لا هذا راح يقولون مسكين، ليس له من اسمه نصيب، واضح؟ أما إذا فعلا سالم وقوي الصحة والبنية يقول ما شاء الله، كل له من اسمه نصيب، اسمه سالم وفعلا دائما على السلامة، الأصل فيه السلامة، واضح؟ فالاسم الحسن هو الذي تطابق فيه الوصف مع لفظ الاسم، إن حصل التطابق يقال اسم حسن، وإذا ما حصل التطابق يعني الوصف ما هو موجود فيه. احنا في العامية تعرفون ايش نقول؟ في العامية احنا نقول ما نقول اسم حسن، لكن العرب قديما كانت تقول اسم حسن، هذا اسمه حسن. لماذا؟ اسمه مو حسن، هو اسمه سالم، اسمه شجاع، لكن لأنه فعلا شجاع فهذا اسم حسن. ليه؟ اجتمع فيه الجانب العلمي والجانب الوصفي. اسمه شجاع وهو فعلا شجاع، وإن كان ما هو شجاع جبان لكن اسمه شجاع. يقولون اسم غير حسن، هذا اسم ها غير. احنا في العامية اليوم ايش نقول؟ راحت اللغة العربية، ماتت من زمان، كبروا عليها أربع. ها احنا ايش نقول؟ نقول اسم على مسمى، او نقول اسم على، ولا لا مشهورة جدا ما شاء الله، اسم على مسمى. الاسم الجانب العالمي، المسمى جانب الوصف، واضح؟ فإذا تطابق اسم حسن اسم على مسمى، لم يتطابق الاسم شرق والحال غرب، جبان أجبن منه ما فيه، نقول اه اسم على غير مسمى أو اسم غير حسن. الصفات دخلت ها، أوجب الله علينا بكلمة الحسنى ايش؟ الإيمان بالصفات كلها، لأن جميع أسماء الله حسنى، جميع الأسماء اسم على مسمى، بل على أعلى مراتب الكمال في معنى ذاك الاسم، واضح؟ فجميع أسماء الله ها يشتق منها الأوصاف وتدل على الأوصاف، فإيمانك بالأسماء وأنها حسنى اشتمل على الأسماء، الإيمان بالأسماء والإيمان بالصفات. الأفعال وين؟ قال فادعوه بها، قال فادعوه. شلون؟ يلا تعال أنت أدعو الله عز وجل ها باسم من أسمائه، أدعو، جيب لك دعاء، صيغة دعاء ها الآن، جيب لك صيغة دعاء تستعمل فيه اسم، لأنه ماذا قال؟ قال فادعوه بها، أي بماذا؟ بالأسماء الحسنى. كيف تدعو الله باسم؟ تعال طبقها. تقولون ولا أقول؟ أنا ودي أنتم تقولون. يا عليم علمنا. نعم. وبعد ها يا غفار، واضح؟ تقدر تقول يا رحمن اغفر لي ويا عليم اغفر لي، لكن لا، الأصل أنك تختار من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء. يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، واضح؟ ها يا جبار، ها شو نقول؟ ارحمني. يصير يصير تقول يا جبار ارحمني، لكن عند العرب وعند اهل البلاغه يقول هذا مسكين، ليش جاب يا جبار ويطلب منه ايش؟ الرحمه. قول يا جبار انتقم لي من اعدائي. نعم، وافقت، توافق بين الطلب وبين الاسم، فتختار من اسماء الله ما يتناسب مع ما تريد، مع ما تريد من الطلب، من مطالب الدنيا والاخره، خيرات الدنيا والاخره. الذي تريده تبحث لك عن اسم ها يتناسب معه. هنا دعوت الله، دعوت الله بماذا؟ بأسمائه، فاخترت من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء. الآن نشوف الصيغة، يا رحمن ارحمني، ارحمني يعني شنو؟ اه وش تقسيمتها في اللغة؟ فعل أمر يا شيخ، هذا تطلب من الله جل وعلا أن يفعل لك فعلا معينا، إما الرحمة ولا المغفرة ولا الرزق ولا الربح في التجارة، واضح؟ إذن طلبت منه أن يفعل، إذن تضمنت هذه الإيمان بأن الله ها يفعل، اللي هي الربوبية كلها، الربوبية كلها في إيش؟ ها فادعوه بها يا شيخ، في أنه يفعل سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ إذن ها ولله الأسماء الحسنى فادعوه، تقتضي الإيمان بجميع أسماء الله وجميع صفات الله وتقررها وتؤمن بها ها، وكذلك بالأفعال بأنه يفعل سبحانه وتعالى، لأنه عند الطلب إنما تطلب منه جل وعلا أن يفعل لك شيئا، إذن يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل ولا شك، هذا الإيمان بأفعال الله تبارك وتعالى. وذروا الذين يلحدون، أي الذين مالوا عن هذا، كل من مال عن هذا ها؟ يعتقدون أن هذه الأسماء لا ما تتناسب مع الله، يعتقدون أن الصفات لا تليق بالله، يعتقدون أن معاني هذه الصفات لا تليق بالله. هذا هل آمن بأن الأسماء حسنى؟ والله ما آمن، والله ما آمن. الكلام واضح. لذلك كل من يلحد الآن نسأل، هل في الأمة إلحاد؟ هل كفر هو الأكثر يا عبد الله؟ هل في باب الأسماء والصفات إلحاد؟ مليان. الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا نحن نعبد ربا ونؤمن برب لا أسماء له ولا صفات، لا إله إلا الله. آية في القرآن ولله الأسماء، هم شو يقولون؟ ما له أسماء لا وما له صفات. الحدو ولا ما الحدو؟ واضح للحاد. المعتزلة جاءوا قالوا لا أخطأوا مشايخنا، هم مشايخهم الجهمية مشايخ، قالوا لا احنا نثبت الأسماء لكن ما نستطيع نثبت الصفات. وين تروحون من الحد؟ وين تروحون من؟ يقول لك يا أخي الله عز وجل قال ولله الأسماء، احنا نثبت الأسماء. نعم الأسماء بنص الآية، لكن الصفات من مفهوم الآية، الأفعال من مفهوم الآية، بل والآيات كلها تتضافر على هذا، على هذه الثلاث. قالوا لا احنا نثبت لله الأسماء واحنا ما نستطيع نثبت لله الصفات. الحدو ولا ما الحدو؟ لكن أقل من الحاد الجهمية. جاء الأشاعرة بعدهم تلاميذ المعتزلة، سبحان الله طبقات في المشيخة والتلمذة، قالوا لا أخطأوا مشايخنا. مرحبا أنت خليك مستريح، أنت لا تقول لا الجهمية أخطأت المعتزلة كفتك، ولا تقول المعتزلة أخطأت الأشاعرة كفتك. وهذه الأشاعرة أنت ايش تقولون؟ قالوا حنا نقول لا الأسماء نعم تثبت، يجب أن نثبت لله الأسماء، وأما الصفات نقسمها قسمين، قسم يثبت وقسم لا ما نقدر نثبتها، ما نقدر نثبتها إلا بعد تأويلها وبعد ما نلفها ونخليها تتناسب معه. يعني ربنا عز وجل وصف نفسه بما لا يناسبه سبحانه وتعالى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل يعقل أن الرب يصف؟ الأصل يا عبد الله في باب الأسماء والصفات كله إيش؟ إثبات المدح والكمال والحمد له عز وجل. الله عز وجل يحب أن يحمد، لذلك حمد نفسه، وكل ما ذكر من الأسماء والصفات إنما يراد به حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه وإظهار الجلال والكمال والمدح والثناء لله جل وعلا. يجي هذا المفعوص القزم إيش يقول؟ يقول لا هناك كثير من الصفات ما تتناسب مع الله، احنا نبي نلفها حتى تصير مناسبة. إذن هم أعلم بما يليق بالله من الله، وأعلم بما يليق بالله جل وعلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول ينزل، هم يقول ما ينزل. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، يقولون لا ما استوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، ما يضحك ربنا أبدا. كلها ينفونها نفيا ثم يعبثون بها عبثا عظيما. ليه؟ بحجة أنه هذه ما تليق بالله عز وجل، وإحنا نبي نخليها، إحنا بنزينها عشان تليق بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذا كله إلحاد يا عبد الله. الأصل أنك تخضع وتسمع وتطيع كل ما جاء في الكتاب والسنة، تثبته على ظاهره بلا تكييف ولا تحريف ولا ميل ولا إلحاد ولا تعطيل ولا تشبيه، كلها منفية. يجب أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وتثبت لله ما أثبته له من رسوله. احنا قلنا أبو بكر ما نأخذ منه، الآن يبونك تأخذ من واحد يقال له الجهم، ولا واحد يقال له واصل بن عطاء، ولا واحد يقال له الرازي، ولا غير. هذه كلها والعياذ بالله من الأمور التي هم تعارضوا فيها، ثم هم كل كذب من سب. كلما جاءت أمة لعنت لعنت أختها. فالشاهد الإلحاد كثير في هذه الأمة، سواء في باب الأسماء أو باب الصفات أو باب العقائد كلها، كما بين رحمه الله من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. والآيات يريد منها رحمه الله الآيات الشرعية، كما يريد أيضا الآيات الكونية، الآيات الشرعية. ما هي الآيات الشرعية؟ الأخبار والأحكام. الآيات الشرعية التي أشار إليها، ها، الأخبار. الأخبار اللي هي إيش؟ العقائد والأحكام، الفعل والمأمورات، توحيد الألوهية كلها، والحلال والحرام والعبادات كلها داخلة في الأحكام. فالآيات الشرعية الأخبار، العقائد والأحكام، الأعمال المطلوبة، والأسماء والصفات طبعا تدخل في وين؟ ها؟ في الأخبار. الأسماء والصفات كلها تدخل في الأخبار ولا شك. وأما الآيات الكونية هي الآيات الخلقية، أي مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه الموجودات كلها وهذه المخلوقات كلها. الإلحاد في الأخبار ففي باب الاعتقاد كيف يكون؟ بتكذيبها، أنه يكذب بها، لا يؤمن بها، وعدم تصديقها، أو يحرفها عن معانيها الحقيقية. وهذا ما وقع فيه عامة المتكلمين، يحرفها أو يميل بها عن معانيها الحقيقية. وأيضا من الإلحاد الاستهزاء والسخرية بما جاء في باب الاعتقاد، سواء الجن ولا غير الجن كلها، وكذلك تفويضها أو تأويلها، هذا كله إلحاد في باب الأخبار. والإلحاد في باب الأحكام كيف يكون؟ خالفها، يقول لك افعل أنت إيش؟ لا تفعل، يقول لك لا تفعل تروح تفعل. الإلحاد في باب الأحكام بمخالفتها، وأيضا يكون بالسخرية منها ومن أهلها، يكون بالسخرية منها ومن أهلها، وكذلك تعطيل هذه الأحكام مثل الحدود وغير الحدود، أو تعتقد أنها لا تصلح لهذا الزمان، أو أنها لا تناسب عصرنا، أو أنها من الوحشية بمكان، أو من يعني ما ليس فيها الرفق بالإنسان، ليس فيها الرفق بالحيوان، حتى البقرة إذا ذبحتها قالوا إيش هذا؟ ما في رفق بالحيوان. نعم هكذا يذبحون الناس وهذا لا يهم، لكن ذبح الحيوانات ذبحا شرعيا يعد خلاف الرفق والعياذ بالله. هذا كله إلحاد وكله يجب أن يمنع. وأما الإلحاد في باب الآيات الكونية الخلقية بأن يضيفها إلى غير الله عز وجل أيضا، أبدا يعتقد أن الله عز وجل ما خلقها، أن الله ما أوجدها، أو ينفي الحكمة عنها، وهذا كثير، وهذا كله إلحاد كما بينه علماؤنا رحمة الله عليهم. يعني يقول الذبابة وش الحكمة منها؟ لا لا الذبابة هذه لا ما فيها حكمة، ها، أو البعوضة لا، إحنا كل ما خلق الله ها لا يخلو خلق من حكمة ولا يخلو أمر من حكمة أيضا، ما في شيء أمر الله به إلا وهو عين الحكمة، ولا شيء أيضا خلقه الله إلا وهو فيه الحكمة. قد نجهل وقد نعلم، لكن نعتقد اعتقادا جازما أنها تتضمن الحكمة ولا شك. كما قلنا المراد أن هذه الصفات كما ذكرنا يعني يحتذى فيها حذو الذات في وعدم الإلحاد فيها، كما أمر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل نهانا عن الإلحاد في الأسماء والصفات والأفعال، ونهانا أيضا عن الإلحاد في ماذا؟ في آياته سبحانه وتعالى كلها، يعني في الآيات الكونية كلها. نعم. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله أبو عيسى كلمة جميلة في باب الصفات، يقول: قد ثبتت الروايات في وجوب إثبات الصفات جميعا، بل مثل ما قلنا مقتضى نصوص الكتاب والسنة إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات وهذه الأفعال لله تبارك وتعالى، فنؤمن بها جميعا ولا نتوهم ولا نقول كيف. يقول هكذا رحمه الله، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث. هذه كلمة مهمة جدا ساقها الترمذي رحمه الله. يقول ثبت عن الأئمة كلهم أنهم كانوا يقرؤون الصفات، يقرؤون الأسماء، يقرؤون هذه النصوص كلها، ثم ماذا يقولون؟ يقولون أمروها كما جاءت. وإحنا مصيبتنا مع أهل الكلام التلاعب بالألفاظ. إذا كلام الله عز وجل أنزلوه على غير منازله وحرفوه وأولوه فكلام الناس من باب أولى. نعم، يقول كلهم، يعني ذكر الأئمة كلهم رحمهم الله في هذه الأحاديث، قالوا أمروها بلا كيف. وهذا قول أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيديه، وإنما خلقه بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله إنما يكون التشبيه، يعني ليه؟ يقولون إذا قلت يد يعني شبهت الخالق، ما فيه، إلا كما قال إسحاق إذا قلنا يد مثل أيدينا. لكن كما قال أبو حنيفة رحمه الله له يد ليست كأيدينا، له وجه ليست كوجوهنا، يتكلم لا ككلامنا، يسمع لا كسمعنا. هذه عقيدتهم، هذه هي عقيدة أهل السنة. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، وإن كان اللفظ أيضا يطلق على وأمروها بلا كيف، لا تكيف. ثم هم جاءوا عند قول هذه أمروها بلا كيف وقالوا هذه لنا وليست لكم. التلاعب بالألفاظ، قالوا أمروها، يعني هذا هو مذهب التفويض، مع مالك رحمه الله وسفيان وغير سفيان كلهم شرحوا معاني الأسماء والصفات، وهم قالوا أمروها بلا كيف، أي لا تحدد لها معنى، لا تقول يد حقيقية، لا خلاص يد خذها منا حنا قدرة قوة. طيب قال بيدي، جابها على صيغة التثنية، ايش تقول؟ ان الله عز وجل له قدرتان او له قوتان تركب؟ قال لا، احنا نثبتها مفردة ونثبتها جمعا، واما هذه التثنية هذه لعلها تكون، وأدخلوا شكوكا كثيرة حتى في القراءات والعياذ بالله. يبونها توافق إيش؟ ليه؟ لأنه لفظة الإفراد تمشي معهم، ولفظة الجمع تمشي معهم، لكن لفظة التثنية ها يا شيخ تقطع أوردتهم، لأنه ما فيها في اللغة. اللغة لفظة الإفراد عند العرب يعني يجيبون صيغة الإفراد، والمفرد قد يكون مرادا وقد لا يكون، يعني يؤتى بالمفرد الصيغة في اللغة، وقد فعلا نريد المفرد الواحد، وقد نريد الجنس كله والعصر. إن الإنسان واحد لا، جنس الإنسان فيه خصوص، يعني كل الإنسان، كل من يطلق عليه الإنسان يراد بهذا اللفظ المفرد. إذن المفرد يؤتى به وقد يراد وقد لا يراد، وإنما يراد الجمع الكثير جدا. صيغة الجمع أيضا لعبتهم، فلعبتهم وين؟ في الإفراد والجمع. صيغة الجمع يؤتى به لغة، وقد يراد فعلا الجماعة، ها نقول حضراتكم، يعني حضراتكم كلكم، وقد يراد التعظيم والتفخيم لمن؟ للمفرد، ونستعمل معه صيغة ها تفضلتم، ها جئتم، دفعتم، قرأتم، حضرتم، شاركتم، ها شرفتم، وهو كم؟ هو واحد. هذا الأمير إذا طلع قرار شي يقول نحن أمير الكويت صباح هم واحد ولا واجب؟ واحد يا شيخ. ليش يقول نحن تعظيما؟ فصيغة الجمع يؤتى به لغة، وقد تراد الكلمة نفسها الجمع، وقد يراد المفرد، لذلك يدخلها التأويل. وهم دائما لعبتهم وين؟ في أن التأويل يعني الكلمة تقبل التأويل بين الحقيقة وبين المجاز. صح، المفرد حقيقتها الإفراد، لكن مجازها الجنس. الجمع ها حقيقتها الجماعة، لكن ها مجازها التعظيم للواحد، للفرد الواحد. أما صيغة التثنية ما لا تقبل مجازا أبدا. صيغة التثنية يعني اثنين، واحدة بعينتك اليمنى وواحدة بعينتك اليسرى، وين تروح منها؟ لذلك يضطربون اضطرابا عظيما من صيغة التثنية، ما يستطيعون. وهذا اللي احنا قلنا قبل قليل، احنا اذا جاء الافراد شو نقول؟ نقول المراد الجنس، واذا جاءت صيغة الجمع شو نقول؟ المراد التعظيم لله عز وجل. ها نعم، مما خلقت ايدينا الجنس، نعم التعظيم والتثقيف. واذا جاءت التثنية قلنا على حقيقتها. هم اذا جاءت صيغة الافراد يطربون، إذا جاءت صيغة الجامع يطربون، إذا جاءت صيغة المثنى يضطربون اضطرابا عظيما. ما هذا التعارض وهذا التضاد اللي قلناه؟ أنت أي صيغة جاءت عندك لها مخرج يا عبد الله. هم صيغة التثنية معا، لذلك في العينين يموتون يضطربون، وفي اليدين أيضا يضطربون اضطرابا عظيما. الكلام واضح؟ ها خالفوا النصوص، أخذوا ببعضها وتركوا بعضها. أما أنت مذهبك ولله الحمد مستقيم على جميع الألفاظ التي جاءت في جميع النصوص، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المراد أن هذه كلمة أمروها كما جاءت، يعني أمروها بلا كيف، تؤمن بها وبمعناها على ظاهرها، ولكن إياك أن تجعل مع العقل فتقول كيف. خاص مثل الآن، يعني عندي يقولون، تقولون أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، قلنا نعم. قال لك يا أخي الثلث الأخير عندنا في الليل، الثلث الأخير يبدأ الساعة 12 في الرياض، في مكة، في جدة، في أندونيسيا، في ماليزيا، في بريطانيا، في أمريكا، معناها على طول كل دقيقة فيه الثلث الأخير من الليل. متى ينزل ربنا عز وجل؟ هذا هو الكيف. يجب أن تؤمن بأنه ينزل، لكن ينزل في ثلثنا، في ثلثهم، في كل جماعة. هذا الأصل، الأصل أنه ينزل في ثلث الليل، لكن هذا رب. صح أنا إذا نزلت في الثلث الأول ما أقدر أنزل في الثلث، يطوف علي الثلث الثاني والثالث، لكن ربك غير. لا تقيس، لا تقارن، هذه أمروها يعني تؤمن بها على حقيقتها على ظاهرها، بدون ما تدخل هذه الفلسفة والكيفيات التي أصلها المقارنة بما بحال المخلوق يا عبد الله. الكلام واضح؟ ها فأمروها بلا كيف، طبعا لنا وليست، لكن مثل ما قلنا هذه لعبتهم عند هذه الألفاظ وهذه المعاني. فالمراد أن الكلام في صفات الله فرع عن الكلام في ذات الله، وهذه قاعدة كما ذكروا أهل العلم، ذكروا هذه تلجم المعطل كلهم. هم يقولون نؤمن بذات الله، ولكن ما نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات. ليه؟ قال لأن إذا قلنا الله له أسماء وله صفات، يا أخي إحنا أيضا لنا أسماء ولنا صفات، إذن شبهنا، فلا بد نعطل الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى. فتعال اخلقوا من هنا يا شيخ. قل له طيب هل تؤمن بأن الله عز وجل له ذات؟ يقول طبعا هذه لا بد منها. طيب إحنا أيضا لنا ذوات، أنت ذات وأنا ذات، والبعوضة ذات ولا لا؟ ذوات. يقول لا الذات غير. الذات والصفات باب، ما دام الأمر يقتضي المشابهة في الصفات إذن أيضا الأمر يقتضي المشابهة في الذات. ما قلته في الذات تقوله في الصفات، وما قلته في الصفات تقوله. ليش تفرق بين الذات وبين الصفات؟ ما في فرق، الصفات لا تقوم إلا في الذات. فإذا كان ذات وذات ما فيها مشابهة إذن سمع وسمع ما فيه مشابهة، لأن القول في الصفات ها يحذى فيه حذو القول. فهذه تلجم كل أهل التعطيل من جهمية ومن معتزلة. والقاعدة الثانية قالوا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نقول للأشعري أنت تثبت الحياة؟ نعم. ما عندك فيه إشكال؟ قال لا لازم، الله حي. الله إيش حي؟ ها طيب الله سبحانه وتعالى يسمع؟ لا يسمع، لكن ما يصير نقول الله عز وجل يسمع حقيقة. ليه؟ لماذا؟ طيب الحياة حقيقة؟ قال الحياة حقيقة. طيب السمع؟ قال لا مو حقيقة، المعنى المجازي. ليه؟ قال لأن إذا قلنا يسمع حقيقة أنا أسمع حقيقة، أنا أدرك الأصوات، وقعنا في التشبيه. طيب الحياة؟ حياة الرب حقيقية وحياة العبد أيضا حقيقية. صح حياتي غير، يقول له هو راح يقول لك لا لكن غير. صح أنت حي حقيقة والرحمن عز وجل حي حقيقة، لكن شتان بين الحياة وبين الحياة. يا أخي نفس الشيء، السمع حقيقة حقيقة لكن شتان بين السمع وبين السمع. القول في الصفات كالقول في البعض، هذه تلجم من؟ تلجم المؤول كلهم الذين فرقوا بين الصفة وبين الصفة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. ثم ذكر رحمه الله بعد ما ذكر أخرنا اليوم نقف ما خلصنا. درس القادم يقول يا الله بس حاضرين يقول إذا ما طاعك الزمن طيع خالد. الشيخ خالد جيد يضبط لنا الوقت جزاه الله خيرا. المهم يعني نبدأ إن شاء الله في أذن فطريقتهم تتضمن ألا وهذا سهل، هذا قلنا إثبات الأسماء والصفات ها و ها والأفعال يا شيخ. طريقتهم وجوب إثبات الأسماء والصفات والأفعال كلها لله تبارك وتعالى مع نفي مماثلة المخلوقات. إن قلت لي والله هذه تشبه أرجعك من نفس كلامك، نقول ما نقوله في الذات ما نقوله في الصفات ما نقوله في الأسماء ما نقوله، يعني الجهمية يمكن أحسنهم. ليه؟ ما فرقوا بين المتقال والأسماء والصفات كلها. لا لكن تعال المعتزل، ليش أثبتت الأسماء وتنفي لا الكلام طويل نخلي حق الدرس القادم. إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم من وين؟ فطريقتهم. الله يوفقنا وإياكم وإليكم جميعا. الله يوفقنا وإياكم.